الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. نجتمع في هذه الليلة المباركة في هذا الجامع المبارك، جامع رياض الصالحين في الرياض، لنتذاكر حول موضوع محبب إلى النفوس، إذ هو يتعلق بأمرين حيويين. الأمر الأول وهو المرحلة التي يتحدث عنها، وهي مرحلة الشباب، وهي أعز مراحل العمر التي يمر فيها الإنسان ذكرا كان أو أنثى. والأمر الثاني أنه يتعلق بالأماني والطموحات التي يفكر فيها الإنسان بأن يصل إليها بتوفيق الله عز وجل. ولذلك نقف مع هذا الموضوع في وقفات عدة، ولا شك أنه موضوع طويل وموضوع متشعب، ولكن نحرص على أن يكون مفقطا في وقفات. أما الوقفة الأولى فلماذا نبحث هذا الموضوع؟ والواضح أنه يبحث لأنه يمثل ما يريد أن يصل إليه الإنسان في الدنيا والآخرة. ولا شك أن كل إنسان له رغبات وله طموحات، وهذا الطموح هو الذي يود أن يصل إليه في حياته، كما يقول أبو الطيب المتنبي الشاعر المعروف مخاطبا نفسه، يقول: ذريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل في السهل. وكما يقول أيضا هو مخاطبا غيره: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. إذن هو يمثل ما يريد أن يصل إليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا. والأمر الثاني أنه يمثل قيمة الإنسان، فالله جل وعلا جعل للإنسان قيمة وفضله على كثير من مخلوقاته. ولذلك هذا الطموح الذي يريد أن يصل إليه الإنسان هو يمثل قيمته، فأنت بما تريد أن تصل تكون قيمته في الدنيا وفي الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن الموضوع يخاطب شريحة عزيزة على نفوس الجميع، هي عز الأمة وأملها وقوتها وبيدها نصرها. ولذلك نوه المولى جل وعلا كما سمعنا في قراءة الإمام بهؤلاء الشباب: إنهم فتية آمنوا بربهم، كما نوه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرحلة العظيمة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: قال: شاب نشأ في عبادة الله. وهذه المرحلة كل من تعداها تمنى العودة إليها، كما صور ذلك الشاعر بقوله: بكيت على الشباب بدمع عيني، فلم يغني البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إذن هذه المرحلة مرحلة عظيمة وعزيزة على النفس، ومن كان فيها كان يؤمل فيه آمالا عظمى. ثم إن هذا الطموح يمثل مسيرة الشاب في هذه الحياة ويرسم له الطريق، فلا شك أن من يريد أو من جعل طموحه أن يكون عالما فطريقه يختلف عمن جعل نفسه أو جعل طموحه أن يكون فنانا يعزف على آلة موسيقية، فطريقه يختلف، فبقدر طموحك تحقق مسيرتك. ومما يحتم بحث هذا الموضوع والاستفاضة فيه ما يرى اليوم من تشعب طموحات الشباب من هنا أو هناك، مما يرى في البعض تدني الهمة عندهم وتدني الطموح، ومما يرى في البعض انحراف هذا الطموح يمينا أو يسارا ابتعادا عن طريق الصواب وعن الطموح الإيجابي المراد. ولذلك انحرف كثير منهم من الشباب والشابات في طموحه، مما ضيع مرحلته الشبابية ضياعا كبيرا، حتى وصل بالبعض إلى أن يزهق نفسه عن طريق المخدرات مثلا، أو أن يزهق نفسه عن طريق التكفير والتفجير وغيرها، فظلوا وأظلوا بهذه الطموحات المنحرفة. لذلك يحتم الأمر علينا أن نبحث مثل هذا الموضوع وأن نتذاكره لهذه الأهمية، ولأن يرسم الإنسان لنفسه الطموح الواجب الذي يريد الوصول إليه. أما الوقفة الثانية فهي إطلالة على واقع كثير من الناس في طموحاتهم، فمن الناس من لا طموح له أصلا، ولذلك كثير منهم يقول رأيت الناس يفعلون، رأيت الناس يقولون، رأيت الناس فعلوا كذا فأنا مثلهم، فهذا جعل لنفسه ألا قيمة له. ولذلك خطابنا لا يكون مع هؤلاء، لأن هؤلاء لم يجعلوا لأنفسهم قيمة من أجل أن يكون لهم طموحا معين. أما الصنف الثاني فلهم طموح، ولكن يختلف هذا الطموح من أن يكون طموحا إيجابيا حسنا نافعا، أو أن يكون طموحا سلبيا ضارا. فمن الناس من يريد، وهذا يرد في مقابلات الشباب أو الشابات في الإعلام أو في الصحافة أو في غيره أو في المدارس، ماذا تريد أن تكون؟ قال أريد أن أكون عالم، أريد أن أكون حافظ لكتاب الله، أريد أن أكون معلم للناس، أريد أن أكون طبيبا يداوي الناس، أريد أن أكون مهندسا ينتفع الناس من هذه المهنة التي أمتهنها. وآخرون يقولون نريد أن نكون لاعبين، أن نكون فنانين، أن نكون في جانب الطريق من الطرق التي لا يستفيد منها الإنسان. ومن الناس من يكون يطلب شيئا قد يحققه أو لا يحققه، كأن يكون مثل فلان أو مثل علان، بمعنى أن طموحه تقليد لغيره. وكذلك في جانب النساء كثير منهم طموحها تقليد لغيرها، فتريد أن تكون أن تصل إلى أن تلبس فستان فلان، أو أن تعمل القصة الفلانية، أو أن تكون كالمغنية الفلانية، كما يوجد فئات من تلك الفتيات أن تكون داعية وأن تكون معلمة وأن تكون نافعة للآخرين. ومن خلال هذا يتبين أن الطموح إما أن يكون طموحا إيجابيا نحو الهمم العالية، وإما أن يكون طموحا سلبيا متدنيا قد لا يستفيد منه أو قد يضره في بعض الأحيان. ولذلك يرد سؤال: ما مواصفات الطموح الإيجابي النافع؟ لكن قبل الإجابة على هذا السؤال ننظر في التاريخ، في تاريخ هذه الأمة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر، سنجد أن طموحات الناس متعددة ومختلفة. منهم من وصل إلى القمم، ومنهم من جلس في الحضيض. فلو ألقينا إطلالة سريعة على ماذا كان طموح أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصل طموحه أن يكون مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. ولذلك لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن عزمه على الهجرة ماذا قال أبو بكر؟ الكلمة التلقائية التي خرجت وهي تمثل طموحه، قال: الصحبة يا رسول الله. ما قال مثل: لو ألقي علينا الخبر، متى يكون وكيف يكون ولماذا؟ ترك هذه الأسئلة الجانبية وقال: الصحبة يا رسول الله. نظر إلى طموحه الأعلى أن يكون مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ومن ثم في الدنيا، والنتيجة الصحبة في الآخرة، ففضل على الناس كلهم وكان أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى عمر رضي الله عنه، قبل أن يسلم كان الناس يهابونه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين، برواية بأحب العمرين إليه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو عمرو بن هشام أبو جهل. فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فسمي الفاروق، فاتصف رضي الله عنه بالقوة. منذ أسلم اعتز الصحابة الذين أسلموا قبله بأن يظهروا إسلامهم، ولذلك سمي الفاروق، فرق الله به بين الحق والباطل رضي الله عنه. وهكذا في جملة من الصحابة، انظر إلى معاذ رضي الله عنه ابن جبل، توفي وهو شاب عمره 34 سنة، ومع ذلك كان من أفقه الصحابة رضوان الله عليهم، بلغ طموحه أن يكون عالما، ولذلك كان فقيه الصحابة رضوان الله تعالى عليه. انظر إلى صغار الصحابة، ابن عباس رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل وإيش وفقهه في الدين. فاستجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عليه الصلاة والسلام وهو لم يكمل 13 عاما، فذهب يتنقل بين بيوت الصحابة يتلقى منهم ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان له صديق، هذا الصديق يقول له ابن عباس: هيا معي نتلقى من كبار الصحابة. قال: يا ابن عباس، هل الناس محتاجون إليك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ وعدد كبار الصحابة. فتركه ابن عباس وذهب، حتى كان رضي الله عنه يأتي إلى بيت الصحابي في القائلة الشديدة في القيلولة، ويجلس عند الباب ينتظر خروج هذا الصحابي ليسأله أو ليتعلم منه مسألة. ذهب الزمان وامتد عمر بن عباس، فحمل العلم وفقه في الدين، وكان التفسير يرجع إليه فيه، فحلقة تدخل وحلقة تخرج هذا الصديق الصغير الذي كان معه لما كان صغيرا يأتي وينظر للحلقة للشباب وللمتعلمين الذين عند ابن عباس رضي الله عنهما ويقول كان هذا الفتى أعقل منه، فبلغ طموحه، فبلغ إلى أن وصل إلى طموحه. وهذا من هو الآن؟ من يعرفه؟ لا أحد، لكن ابن عباس يذكر إلى يوم القيامة، وما ذكر التفسير إلا وذكر ابن عباس رضي الله عنه. انتقل إلى الأئمة الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، حفظوا القرآن صغارا وتعلموا العلم وآل إليهم الفقه وأصبحت المذاهب تنسب إليهم. هل تعلمون القاسم المشترك بين هؤلاء؟ أن كلهم أيتام ربتهم نساء، لم يربهم أحد من الناس العظماء، فيقال والله هذا تخرج بعد أن وصل إلى هذه المرحلة فهو عظيم رب عظيم، إنما ربتهم نساء، لكن طموحهم كان